بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مكتب الشيخ عبد الكريم الخضير العلمي بالتعاون مع تسجيلات الراية الإسلامية يقدم
شرح الآج الرمية في النحو
لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم ابن عبد الله الخضير حفظه الله.
فمع الشريط الرابع.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب مرفوعات الأسماء. المرفوعات سبعة، وهي الفاعل والمفعول الذي لم يسمى فاعله، والمبتدأ وخبره، واسم كان وأخواتها، وخبر إن وأخواتها، والتابع للمرفوع، وهو أربعة أشياء: النعت والعطف والتوكيد والبدل.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لما أنهى الكلام على الأفعال المبنية والمعربة، وقلنا إن الأصل أن يبدأ بالمعرب ثم يثني بالمبني، لكنه بدأ بالمبني لقلة الكلام فيه، كما أنه قدم الكلام على الأفعال قبل الأسماء لقلة الكلام في الأفعال وكثرة الكلام في الأسماء. فالأسماء لها مباحث تحتاج إلى مزيد من العناية والتفصيل، فأخر الكلام عليها ليتفرغ لها. أنهى الكلام على الأفعال الثلاثة، قدم المبني منها ثم ثنى بالمعرب، ثم بعد ذلك تفرغ للأسماء. بدأ من الأسماء بالمرفوعات، لأنها هي العمد، عمد الكلام المرفوعات، وأما المنصوبات فهي فضلات وليست بعمد. والمرفوعات الرفع، علامة إعراب ولا علامة بناء؟ نعم، إعراب. نعم، يعني ما يعرب بالرفع. المرفوعات من الأسماء سبعة: الفاعل ونائبه، هو المفعول الذي لم يسمى فاعله فناب عنه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن وأخواتهما، والتابع للمرفوع، تابع للمرفوع وهي خمسة أو أربعة على سبيل الإجمال: نعت وتوكيد وعطف وبدل. والعطف ينقسم إلى قسمين: عطف بيان وعطف نسق. بدأ بالفاعل لأن عامله لفظي، وبدأ بالمالك بالمبتدأ لأن عامله معنوي، وبدأ هنا بالفاعل لأن العامل محسوس وهو مع عامله كالكلمة الواحدة. فالفاعل من وقع منه الفعل الذي هو الحدث، من وقع منه الفعل الذي هو الحدث فهو فاعل الفعل الذي أسند إليه. فإذا قلت جاء زيد، جاء فعل ماض، وزيد فاعل مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة. ألا يوجد مرفوع من الأسماء غير هذه السبعة؟ الآن يقول المرفوعات سبعة: فاعل ونائبه، والمبتدأ وخبره، واسم كان وخبر إن، والتوابع. ألا يوجد مرفوع غيرها؟ نعم، لا يوجد. دليل الحصر الاستقراء، دليل الحصر الاستقراء. قد يوجد مرفوع لكن رفعه لا على القاعدة، رفعه على خلاف الأصل، على خلاف القاعدة. فإذا قالوا خرق الثوب المسمار، الثوب فاعل ولا مفعول؟ مفعول، لأنه هو المخلوق. المفعول مرفوع، لماذا؟ نعم. الآن لماذا رفعوا المفعول ونصبوا الفاعل؟
نعم. إذا قلت ضرب زيدا عمرو نصبوك الفعل، كلام صحيح. صار زيد هو المضروب تنصب، يجب تنصب. صار زيد عمرو هو المضروب يجب نصب. صار زيد الثاني ضرب عمرا زيد هو الذي وقع منه الفعل يجب رفعه، والمسمار هو الذي وقع منه الفعل هو الذي خرق الثوب، فالمسمار خارق والثوب مخروق.
نعم.
يعني حيث لا لبس، أن لا يوجد لبس على أنه فيه شذوذ، فيه شذوذ لأنه غير مضطرد. نعم. لو قلت مثلا ضرب زيد أباه، ضرب زيد أباه، هل تتصور أن الفاعل الضارب الأب وهو منصوب في هذه الصورة، وزيد الابن مضروب وإن كان مرفوعا، لأن الأصل أن الأب هو الذي يضرب الابن، تأخذ هذا من حيث المعنى مثل ما أخذت خرق الثوب المسمار؟
نعم.
لا. لماذا؟ لأنه يتصور، وإن كان خلاف الأصل لكنه متصور بخلاف خرق الثوب المسمار. ما يمكن ولا لا يمكن أن يقبل عقل أن الثوب هو الذي يخرق المسمار، فلا لبس. طيب، إذا قلت قطع البطيخ السكينة كالثوب المسمار، مثل هذا يضطرد أن نقول مثل هذا الكلام أو نقتصر على ما ورد؟ هذا لا يمكن أحصل فيه لبس، نقتصر على ما ورد ولا نطرد هذا في كل ما لا يقبل العقل جعل الفاعل مفعول أو العكس؟
يضطرد،
يعني سماعي ليس بقياس، لا يجزي النقيس عليه. يعني لو قال لنا شخص قطع البطيخ السكينة نقول كلامه صحيح ولا لا؟ نقول خطأ، وإن كان من حيث المعنى لا يلتبس، لأن هذه أمور سماعية وليست بقياسية. هذا الفاعل ونائبه وعبر عنه المؤلف بالمفعول الذي لم يسمى فاعلا، المفعول الذي لم يسمى فاعلا، حذف الفاعل وسيأتي الكلام عليه. فناب المفعول منابه مناب الفاعل، قام مقامه، والنيابة معروفة. المفعول الذي لم يسمى فاعل، ضرب زيد ويضرب عمرو، ضرب فعل ماض مبني للمجهول وزيد نائب فاعل، وسيأتي الكلام في نائب الفاعل إن شاء الله تعالى. والمبتدأ، المبتدأ وخبره زيد قائم، زيد قائم. طيب، زيد مبتدأ. نعم. طيب، وقائم خبر، وهما مرفوعان، مبتدأ زيد وعاذر الخبر، إن قلت زيد عاذر ومن اعتذر. إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء انشقت إعرابها، نعم، إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين استجارك، إذا السماء لفعل يفسره المذكور، التقدير إذا انشقت السماء، إذا السماء انفطرت مثله، وإن أحد من المشركين استجارك، التقدير وإن استجارك أحد من المشركين، فاعل لفعل محذوف فسره المذكور. المبتدأ وخبره واسم كان وأخواتها.
نعم.
شو؟ يعني فاعل للفعل المؤخر يجوز تقديم، ها؟ لابد تقدر له فعل متقدم عليه، وإلا قلنا مبتدأ. نعم. شو فيه؟ ما الضابط للمبتدأ؟ يعني لماذا لا نقول إذا السماء انشقت مبتدأ أو خبر؟ لماذا؟
وين؟
طيب، وإذا الذي يليها اسم ولا فعل؟ في الأصل فعل، لا يليها إلا فعل.
لا يليها إلا فعل، مع أن الشيخ علي طنطاوي في مذكراته يقول لا داعي لمثل هذه التقديرات ولا مانع أن يلي إذا اسم، مش المانع يكون الأمثلة عليه كثيرة ولا نحتاج إلى تقدير. نعم، على كل حال اللغة ما هي تؤخذ بالرأي، اللغة لها مصدر وتتلقى بالرواية، ولا شك أن هناك مدارس لغوية، دارس نحوية، مدرسة للبصريين ومدرسة للكوفيين ومدارس لغيرهم، لكن هذه أشهر المدارس. البصريين تطبيقهم للقواعد بدقة فتجد عندهم مثل هذه التقديرات، الكوفيين أمرهم أسهل، قد يأخذون قواعد من أمثلة غير متكررة بخلاف البصريين. المبتدأ وخبره هذا الثالث والرابع والخامس اسم كان، والأصل في جملة كان قبل دخولها أنها مبتدأ وخبر. زيد قائم، تقول كان زيد قائما، كان الله سميعا بصيرا، فالأصل في هذه الجملة أنها مبتدأ وخبر، دخل عليها الناسخ، دخل عليها الناسخ فغير إعراب الخبر، لكن هل غير إعراب المبتدأ أو أبقاه كما هو؟ يعني هل نقول كان زيد قائما زيد مبتدأ ولا اسم كان؟ هل تغير ولا ما تغير؟ نعم، معنوي العامل فيه كان، فهو اسم كان، ما قاله مبتدأ باقي على أصله. فزيد اسم كان مرفوع، وقائما كان زيد قائما خبر منصوب، وإن خبر إن زيدا قائم، إن زيدا قائم. الآن هذه غيرت الجملة، نصبت المبتدأ وصار اسما لها، ورفعت الخبر صار خبر له، ويقال فيه مثل ما يقال في اسم كان، خبر إن وأخواتها مثل اسم كان وأخواتها، هل هو باق على أصله أو تغير؟ إن زيدا قائم، قائم خبر إن مرفوع، العامل فيه إن ولا المبتدأ؟ لأن الأصل الخبر إذا قلت زيد قائم، نعم، المبتدأ يرفع بالابتداء والخبر يرفع بالمبتدأ، صح ولا لا؟ فعامل المبتدأ معنوي وعامل الخبر لفظي، إلا أنه بدل من أن يكون العامل فيه المبتدأ العامل فيه إن. التوابع وهي خمسة، العطف بقسميه، عطف البيان وعطف النسق، وقبله النعت، النعت والتوكيد والبدل والعطف. النعت الذي هو أول هذه توابع، ولذا يقدم عليه إذا اجتمعت، يقدم على جميع التوابع إذا اجتمعت النعت، وإن شئت فقل الصفة، نعم، إن شئت فقل الصفة. وما الفرق بين النعت والصفة؟ نعم، نعم، الأوصاف اللازمة، والصفة الطارئة، قالها صفات، والنعوت الثابتة، النعت. طيب، جاء زيد الكريم، مررت بزيد الكريم، لكن يهمنا من النعوت المرفوع، نعم، لأن في باب المرفوعات. جاء زيد الكريم، جاء غلام زيد، إيش؟ جاء غلام زيد، أنت ما هي مضبوطة بالشكل، إيش تبي تقرأ؟ إذا قلت إذا قيل إذا وجدت في كتاب جاء غلام زيد الكريم، نعم،
يعني هو الذي يناسبه الكرم، لكن وش المانع؟ هل الغلام لا يمكن أن يوصف بكرم؟ يجود بما يجاد عليه به؟ نعم، يعني التابع إذا ولي المتضايفين يكون لأيهما؟ إذا كان إعرابه بالحروف ما في إشكال، ويبقى وجه ربك ذو، هنا التابع للمضاف، نعم، بينما بقوله جل وعلا تبارك اسم ربك ذي، نعم، فهو تابع للمضاف إليه، وهذا واضح لأن إعرابه بالحروف، لكن الإشكال إذا كان الإعراب بالحركات والكلام غير مضبوط بالشكل. من هنا قاعدة تضبط هذا، نعم. أو الثاني لأنه أقرب مذكور، هو ما فيه إلا القرائن، ما فيه إلا القرائن. ابن كيف تعرض؟ كلها صفات، كلها صفات، صفة أو بدل أو بيان على الخلاف بينهم، وتصلح تكون صفة أو بدل أو بيان، كلها صفات، نعم، لكن هي تتبع صفة لما قبلها. إذا قلت حدثنا محمد بن سعيد ابني، نعم، كلها صفات، لكن الأولى وصف لمرفوع فرفعت، والثانية وصف لمجرور مضاف إليه فجرت، وهم يعربونها أوصاف أو بدل أو بيان. النعت والتوكيد، فني الزاد كله، جاء زيد نفسه، عينه، نعم، تابع للمرفوع فهو مرفوع مثله. العطف، عطف البيان والبدل في أكثر الصور يصلح أن تعرب الكلمة عطف بيان أو بدل، فيما عدا ثلاث مسائل، يعني إذا عربت عطف بيان يجوز أن تقول بدل والعكس، وكل بدل يصلح أن يكون عطف بيان إلا في مسائل ثلاث تأتي إن شاء الله في مكانها، نعم، ما في إلا في ثلاث مسائل، نعم، تأتي إن شاء الله في مكان الموضوعات هذه كلها تأتي مبسوطة مفصلة إن شاء الله تعالى. إيه ما فيه إلا القرائن ما تدري، الله أعلم. لا لا أنا ما لك خيار، لا تنظر في الكلام، ما تقدر، ما تستطيع أن تقطع. والله ما أدري على إنسان الغلام موصوف بهذا فيستحق، يستحق، إذا كان غير موصوف فما القرائن لا تدل على ذلك، السياق يدل والقرائن، لكن السياق خلاص ماتوا كله، ولا زيد غلام ولا تدري عنهم، ها شو القرائن، تابع تابع المتضايفين، مش سوي مشكلة. ثم بعد أن ذكرها على سبيل الإجمال أخذ يفصلها واحدا بعد الآخر على سبيل اللف والنشر المرتب، اللف والنشر المرتب، ذكرها إجمالا ثم مفصلة، نعم. لا بس إن هذا له منحى وذاك له منحى آخر، يعني هذا بحث أصولي هذا بحث بلاغي، نعم، ولا هي متقاربة. إذا جاء السبر والتقسيم بذكر العلل كاملة ثم عاد المجتهد على هذه العلل، نعم، بسبرها وإبقاء ما يصلح منها ونفي ما لا يصلح على نفس الترتيب، اي هذا بس اللف والنشر. لا يجي، لا يجي، يمكن انه واضح، واضح، اما كذا واما كذا بفصل التفصيل. يقول ما اعراب هذه الجمله؟ اولا هو يقول ما هو اعراب، ما هو إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ هو هذه زائدة لا قيمة لها، القارعة ما القارعة، هنا ما هو هذه زائدة، الأصل أن يقال ما إعراب هذه الجملة بالتفصيل؟ المؤمنون يأمرون بالمعروف، المؤمنون يأمرون بالمعروف، ما
من يعرب؟ نعم، الأفعال. لماذا لا نقول أن هذه الجملة يأمرون حالية؟ لماذا؟ نعم نعم، حاجة المبتدأ إلى الخبر أولى من حاجته إلى بيان حاله، لأن بالمعروف جار ومجرور متعلق بيأمر. نعم، متعلق بيأمر. نعم.
باب الفاعل. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، وهو على قسمين.
الاسم المرفوع، الاسم المرفوع المذكور قبله فعله. الاسم المرفوع، الآن الرفع دخولها في الحد في التعريف، الرفع الاسم المرفوع، يعني قولهم الفاعل الاسم المرفوع. إذا قلنا ما حكم الفاعل؟ إيش حكمه؟ الرفع. نعم، حكم إدخال الحكم في الحد، وبقى الحكم في الأصل فرع عن التصور. نعم، والتصور يكون بالحد اللي هو التعريف، فكيف نحكم على الفاعل قبل أن نتصوره؟ هذا كثير في كلامه. نعم، فاعل هو الاسم المرفوع، المفعول هو الاسم المنصوب، وهكذا. الرفع حكم، فكيف يذكر الحكم قبل التصور؟ ولذا عند المناطقة قل وعندهم من جملة المردود أن تذكر الأحكام في الحدود. هم هو بيقول حكمه الرفع، يقول تعريفه اسم مرفوع، هم الآن يريدون تعريفه. نعم، لو هو مباشرة حذف هذه الجملة، حذف الحد والتعريف وبدأ مباشرة بالحكم، نعم له ذلك، لأن الأمر المعروف الواضح ما يحتاج إلى تعريف. لكن هو يعرف الآن، ما هو ما ذكر باب الفاعل حكمه الرفع، ما نطالبه بالتعريف. نعم، لكن هو الآن يعرف ويدخل الحد الحكم في التعريف في الحد. نعم، الجملة الأولى في هذا الباب وش تسميها، تعريف ولا حكم؟ الاسم المرفوع الذي يذكر قبله فعله، وش ذا؟ إذن أدخلنا الحكم في التعريف، وفائدة التعريف تصور المعرف، تصور المعرف، كيف نحكم على الشيء قبل تصوره؟ نعم، لو جئت بشيء في كرتون مغلف كرتون، قلت من يذكر لي حكم ما في هذا الكرتون؟ قال واحد الواجب والثاني حرام والثالث مستحب والرابع مكروه. انتم شفتوا واحد عشان تحكم عليه؟ انتم تصورتوا؟ نعم، ما هو الإشكال في كونه يعرف ولا يعرف؟ نعم، يعني نتفق على أن الماء لا يحتاج إلى تعريف. نعم، العلم لا يحد في الوجه وإن عرفوه. نعم، لكن هو الآن تصدى لتعريفه حينما يقول الفاعل هو الاسم المرفوع الذي هذا تعريفه. قد يقول قائل إن هذا الكلام فالحكم فرع الحكم عن التصور، أو كون الحدود الأحكام تدخل الحدود، هذا كلام مناطقة. نعم، لكن إذا بغينا نلغي المصطلحات العلمية ونخط لأنفسنا خط ما سبقنا إليه أحد، مشكلة بعد،
ما تنضبط أمورنا.
فالاصطلاحات إذا لم تكن مخالفة لما تقرر في العلوم أو لما جاء في الشرع،
وش المانع من اعتمادها؟ ما يمنع من اعتمادها.
وكون الحكم فرع عن التصور هذا ما يختلف فيه أحد. نعم، لو يجي واحد يسألك عن شيء كلام ما هو بواضح، يقول لك ما حكم ما أدري إيش، ما تفهم، ما تدري وش يسألك عن شيء ما تعرفه، وتقول له حرام. نعم، أو تبادر بالجواب قبل أن تفهم كلامه، هذا خلل ولا مو خلل؟ واحد يقول، شخص يسأل يقول ما حكم الزعابة؟
ما تعرفها يا عبد الرحمن، ريح بالك. الزعابة ما تعرفها والله يا عبد الرحمن،
وأظن نص ثلاثة أرباع اللي حاضرين ما يعرفها. الزعابة تعرفها أنت وشي؟
إيه، قال حلا ما نقدر نطلع الماء من البئر إلا بالزعابة.
قال الزعابة عندنا نذبح على بوابة البيت أول ما نسكن ذبيحة، هذا شرك أكبر. ويقول له حلال، ما نقدر نطلع علمه. يا أخي أنت صورت المسؤول عنه علشان تحكم عليه؟ يعني كلامهم أن الحكم على شفار أن تصوره أمر لا بد منه، هذا ما يختلف فيها أحد،
يختلف فيها أحد.
كثير من الأمور متصورة ما يحتاج إلى أن تصور ولا يحتاج أن تحد، لكن تصديت لتعريفها الآن. فرتب يا أخي. ويجيك من يقول لا والله هذا كلام مناطق، ما لنا أبو دعوة. لا تعرف، خليك على ضغط السلف. السلف فيهم أحد عرف الزكاة والشيء أو الصلاة أو الإيمان أو ما بيعرفون، تجد كلامهم باب كذا ويسرد لك ما جاء في هذا الباب. هل في مؤلفات مالك أو أحمد أو الشافعي أو غيرهم باب كذا تعرفه لغة واصطلاحا؟ ما في، أمور واضحة متصورة عندهم، ما تحتاج إلى تصور إلى تصوير، هي متصورة. لكن حنا إذا تصدينا ورتبنا لا بد أن نرتب أمورنا، صح ولا لا؟ إذا تصدينا لهذه الأمور لا بد أن نرتب أمورنا، ما هي مسألة فوضى. وإذا قلنا خلاص أن يسعنا ما يسع السلف، ما نحتاج إلى تعريفات، اللي يقول هذا الكلام ما هو ذلك، يبدأ بالأحكام مباشرة، لأن هذه أمور واضحة لا تحتاج. لكن إذا عرف يلتزم.
هو الاسم يخرج الفعل والحرف، المرفوع على سبيل التنزل يخرج المنصوبات والمجرورات، يخرج المجزومات،
اي اخرجت بالاسم. نعم،
الاسم المرفوع المذكور قبله فعله، يعني مذكور حقيقة أو حكما، ولو قال مذكور عامله ليشمل الفعل وغير الفعل، مذكور عامله حقيقة أو تقديرا، عشان يدخل مثل إذا السماء انشقت وإن أحد من المشركين. نعم، وعامله علشان يدخل اسم الفاعل. نعم، والصفة المشبهة وما أشبه ذلك. الفاعل الذي كمرفوع، أي أتى زيد منيرا وجهه نعم الفتى. وش عندنا؟ كم من فاعل في هذا البيت؟ الفاعل الذي كمرفوع، أي أتى زيد، هذا فاعل، أتى منيرا يعني حال، وجهه فاعل لهذا الحال اللي هو ايش؟
صفة
مشبهة. منيرا وجهه نعم الفتى، الفتى إعرابها فاعل نعم. طيب، في كلامه المذكور قبله ايش؟ فعله. يدخل مثل منيرا وجهه يدخل في مذكور فعله؟ لا ما يدخل. يدخل مثل قولهم أقائم الزيدان ما يدخل. ليش؟ قائم أقائم تفعل مذكور فعله؟ لا ما يدخل مثل هذا. لكن لو قال عامل خلاص انتهى الإشكال، يدخل في كل هذا. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى في إيش؟ في أسار داني. الألفية الأقران وين؟
كيف؟
أسار داني. فأول مبتدأ والثاني فاعل أغنى، يعني عن الخبر، فاعل سد ما سد الخبر. نعم.
وهو على قسمين،
على قسمين، نوعين، ضربين، صنفين، قسم والنوع والضرب والصنف، الفاظ متقاربة، ظاهر ومضمر. وهو أي الفاعل على قسمين، يأتي على قسمين، على ضربين، ظاهر ومضمر. من يعرب لنا ظاهر ومضمر؟ أبي ظاهر ومضمر. هاين الآن هي مرفوعة ولا مجرورة؟ ظاهر ومضمر بدل. وإذا قلنا ظاهر ومضمر خبر، خبر المبتدا محذوف، هما كذا أو أحدهما كذا والثاني كذا. طيب إذا جيء بالترقيم يحسن الجر ولا ما يحسن؟ إذا قيل هو على قسمين أحدهما أو أحدهما ظاهر والثاني مضمر. نعم نعم. وأنت أحدهما شو صفة؟ نقول أحدهما ولا أحدهما مثل ما قلنا ظاهر ومضمر؟ وش إعرابه؟ صيد إيه؟ خبر ليش؟ لا ضرب الله مثلا رجلين أحدهما، وش تعرف هذا؟ نعم. شو الخبر ما يصير مبتدا مباشرة واللي يليه؟ نعم والذي يليه خبر وانتهى الإشكال. أحدهما ظاهر، أحدهما مبتدا وظاهر خبر، والثاني مبتدا معطوف عليه ومضمر خبر، ما بعطف الجمل، ظاهر ومضمر، ظاهر ومضمر. طيب مقابلة الظاهر بالمضمر مقابلة حقيقية ولا اصطلاحية؟ يعني مقتضى قولهم مضمر أنه خفي، المضمر مقتضى المقابلة أنه خفي لأنه ليقابل الظاهر. نعم. وهل كل المضمرات خفية؟ ليس كل المضمرات خفية، بل منها ما هو بارز ومنها ما هو مستتر، ظاهر ومضمر. يعني المضمر ما حواه الضمير ولا يبرز، لكن من المضمرات على ما سيأتي ما هو بارز وما هو إيش؟ مستتر خفي، والخفي هذا هو الذي يقابل الظاهر. فهل الضمير البارز الذي فيه الأمثلة المذكورة مقابل للظاهر أو مقابل للمستتر؟ بمعنى أنه هل هو قسيم للظاهر أو قسيم للمستتر؟ من أي وجه؟ من أي وجه؟ يعني الحقيقة العرفية للضمير. نعم الحقيقة العرفية للاصطلاح الخاص الضمير يشمل الضمائر الظاهرة والمستترة. نعم، وقد يسمونه كناية، لكن الأصل فيه، الأصل في المضمر أنه قسيم للظاهر، فلا يظهر منه شيء على هذا. إذا قلنا قسيم للظاهر معناه أنه لا يظهر منه شيء. نعم، إذا قلت مثلا ضربت، التاء ضمير، عندنا ظاهر ومضمر. إذا قلت ضرب زيد فاعل ظاهر، نعم، ضرب زيد عمرا وضربت عمرا، الفاعل هناك ظاهر وهنا ظاهر ولا مضمر؟ على الاصطلاح مضمر، لكن على 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 الأصل أنه ظاهر، التاء ظاهر ما هي مضمر، بخلاف ما لو قلت زيد ضرب عمرا، فاعل ضرب مستتر، ضمير مستتر، يعني تتحد فيه الحقائق كلها في كون في تسمية ضمير، بينما ضربت ما تتحد فيه الحقائق. نعم، هو حقيقة اصطلاحية مضمر، لكن الأصل المضمر أنه لا يرى لأنه قسيم للظاهر. واضح الكلام ولا مو واضح؟ نعم، لا، هو من وجه دلالة هذا الضمير، دلالة هذا الضمير على العين المرادة خفية. نعم، ضربت، طيب التاء هذه هل دلالتها مثل ضرب زيد عمرا؟ تاء هذه ما تدل على عين قائمة مسمات باسم معين، في من هذه الحيثية فيها إضمار. الظاهر التفصيلات دي تناسب ولا ما تناسب؟ يعني شوف المسألة، التجاوب ما هو قوي. نعم، اي بس التجاوب ما هو قوي. نعم،
فالظاهر نحو قولك قام زيد،
قولك
نحو قولك قام زيد ويقوم زيد،
قام زيد ويقوم زيد، قام زيد ويقوم زيد، الماضي والمضارع، الاسم الذي أسند إليه فعل ماضي أو فعل مضارع. طيب فعل الأمر فاعله ضمير مستتر وجوبا، لا يأتي هنا، لا يمكن أن يكون فاعله ظاهر. قام زيد ويقوم زيد، هذا إيش؟ المفرد، الظاهر المفرد. وقام الزيدان ويقوم الزيدان، ظاهر مثنى. قام الزيدون ويقوم الزيدون، جمع مذكر سالم، نعم، مسند إلى الفاعل، مسند ولا مسند إليه؟ مسند، نعم، أسند إليه الفعل الماضي مرة وأسند إليه الفعل المضارع أخرى، المفرد والمثنى والجمع، جمع المذكر السالم وجمع التكسير، قام الرجال ويقوم الرجال. كمل.
وقام الزيدان ويقوم الزيدان، وقام الزيدون ويقوم الزيدون، وقام الرجال ويقوم الرجال، وقامت هند وتقوم هند.
انتهينا من المذكر، فيه المفرد والمثنى وجمع المذكر السالم وجمع التكسير. كم؟ أربعة ولا خمسة؟ المفرد والمثنى والجمع المذكر السالم وجمع التكسير في اثنين، نعم، في الماضي والمضارع. كم؟ لأن الصور، الصور لا حد لها، نعم، يعني مع بالمؤنث بالمذكر والمؤنث بالظاهر والمضمر تصل إلى 40. نعم،
وقامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان.
نعم، المؤنث المفرد قامت هند وتقوم هند، وقامت الهندان وتقوم الهندان. طيب، حال الفعل مع الفاعل من حيث التذكير والتأنيث، إذا كان الفاعل مذكر قام زيد ويقوم زيد، يذكر الفعل ولا يؤنث؟ يذكر. هل يجوز أن تقول قامت زيد؟ لا يجوز. طيب، هذا بالنسبة للمفرد، والمثنى كذلك، وجمع المذكر السالم كذا، جمع التكسير قام الرجال وقامت الرجال على اعتبار الجمع وعلى اعتبار الجماعة. نأتي إلى المؤنث، قامت هند وتقوم هند. إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي لم يفصل بينه وبين فعله وجب تأنيثه، وجب تأنيثه، تقول قامت وتقوم. إذا كان الفاعل مجازا، طلعت الشمس جاز فيه الوجه. إذا كان الفاعل حقيقي مفصول بينه وبين فعله جاز تذكيره وتأنيثه. نعم، طيب، في أمثلة دقيقة لكم كيف.
وقامت الهندات وتقوم الهندات،
هذا جمع المؤنث السالم، قامت الهندات وتقوم الهندات مثله. إن كان الفاصل إلا فإنه يجب، نعم، تأنيث ولا تذكير؟ ما قام إلا هند، يجب ولا يجوز؟ نعم، هم أطلقوا، بعضهم أطلق الوجوب، بعضهم أطلق وجوب التذكير، لأن الفاعل في الحقيقة ما هو هند، تقدير ما قام أحد إلا هند. نعم، لأن فاعل الفعل المنفي، نعم، غير هند، بينما فاعل الفعل المثبت، يعني التقدير ما قام أحد إلا هند فقد قامت. على كل حال هذه التفصيلات حكى سيبويه قال فلانة، فيه أمور تخرج عن هذه القواعد. نعم،
وقامت الهنود وتقوم الهنود،
قامت الهنود وتقوم الهنود. طيب، هل يأتي في جمع التكسير هنا ما في جمع التكسير السابق الرجال؟ تقول قام الرجال وقامت الرجال، هل يجوز تقول قام الهنود وقامت الهنود؟ ها؟ وقال نسوة. نعم،
وقام أخوك ويقوم أخوك، وقام
المضاف لغير المتكلم أخوك، وهو أحد الأسماء الخمسة أو الستة، خلنا بالجرمية خمسة ولا الفية ستة. نعم، ترك للمنتهين واحد. نعم، نعم، وقام غلامي،
وقام غلامي ويقوم غلامي وما أشبه ذلك،
المضاف إلى ياء المتكلم وما أشبه ذلك، على هذا فقس، والأمثلة لا يمكن حصرها. نعم،
والمضمر 12 نحو قولك
12، المضمر 12. نعم،
نحو قولك ضربت وضربنا،
ضربت وضربنا، هذا ضمير متكلم، المتكلم بمفرده يقول ضربت، والمتكلم ومعه غيره يقولون ضربنا. نعم،
وضربت وضربت وضربتما،
شيء ضربت ضربت
وضربت 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 و...
الآن الترتيب، ترتيب الضمائر، ما هو بيبدأ بالمتكلم ثم المخاطب ثم الغائب؟ عندكم نسخ مضبوطة؟ شو يقول؟ هذا الأصل أنه يبدأ بالمتكلم لأنه أقواها، ثم المخاطب لأنه حاضر في المجلس، ثم الغائب اللي ما هو عندنا. نعم، كيف؟ إيش مكتوب؟ إيه، المقصود أن الصواب ضربت وضربتي. ضمائر مخاطب. نعم.
وضربت وضربت وضربتما وضربتم وضربتن.
نعم. ضربت مخاطب الواحد، وضربت للمخاطبة الواحدة، وضربتما للمخاطبين والمخاطبتين، وضربتم لجمع المخاطبين، وضربتن لجمع المخاطبات. التاء هو الفاعل والبقية علامات. الألف علامة التثنية والميم علامة الجمع. وين؟ ها؟ في كفراوي؟ ما كفراوي ولا ايش معك؟ وش يقول بإعراب ضربتما؟ ايه؟ شوف ايش يقول هنا، والميم حرف عماد، ضربتما، والألف حرف دال على التثنية. كفراوي حرف عماد معروف، يعني ما يتوصل إلى الألف، يعتمد عليها للوصول إلى الألف. أما بالنسبة للإعراب، بالنسبة للإعراب فيما يتعلق بالألف الرومي، الكفراوي لا نظير له بالنسبة للإعراب، لأنه كتاب إعراب متخصص في الإعراب. شرح الكفراوي لا، وطبع هذه الطبعة بعد اللي يمكن للشباب يصبرون على قرايته، طبعات القديمة ما يصبرون. ما لنا علاقة من دعوة بالمختصرات، لما يصبر على الأصول ما هو محصل شيء. لا، والطبعات القديمة في حاشية نفيسة على الكفراوي اسمه حاشية الحامدي، حاشية في غاية الجودة. على كل حال هذه من الأمور السهلة. كمل إيه كمل بعد.
وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن.
هذا بالنسبة لإيش؟ ضمير الغائب، اثنين المتكلم والمخاطب والغائب. ضرب فعل ماض والفاعل، ضمير مستتر. نعم. جوازا تقديره هو. وضربت الفاعل ضمير مستتر تقديره هي. تثنية وش نقول؟ ضربتها. نعم. لكن ضمير، إذا قلنا إنه ضمير غيبة، كيف نسند الضرب لضمير الغيبة المثنى؟ هناك ضربتما، وعندنا ضمير التثنية ضربا وضربتا. ضربا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما، وضربتا الفاعل ضمير مستتر تقديره هما أيضا للمؤنث، وضربوا وضربنا. نعم. عندنا ضمير غيبة ضرب. نعم. إذا قلنا الزيداني ضربا، الهنداني ضربتا، الآن يمكن يوجد ضمير غيبة مسند وش عندك عبد الرحمن؟ للفاعل المثنى والمؤنث. اذكر بقية الأمثلة من أول. ضرب
وضرب وضربت وضربا وضربتا وضربوا وضربن.
طيب، هذه ضمير إيش؟ الغيبة، الضمائر غيبة. وضرب وضربوا ضرب. نعم. ضربتن. طيب، ضرب وضربت وفاعل ضمير مستتر الجواز تقديره هي، يعود على هند، يعني هند ضربت. ضرب وإعرابها الزيداني مبتدا مرفوع بالألف علامة إيش؟ والنون عوض عن إيش؟ إلى آخره. ضرب فعل ماض والألف فاعل مبني على السكون محل رفع، والجمر خبر، وللمثنى الغائب المؤنث ضربتا وإعرابه الهنداني مبتدا إلى آخره، وضرب فعل ماض والتاء علامة التثنية، وحركت التقاء الساكنين، وكانت الحركة فتحة لمناسبة الألف، والألف فاعل مبني على السكون في محل رفع، والجملة خبر مبتدأ. أين الفاعل الغيبة في المثال في الأمثلة هذه؟ ضمير الغيبة وين؟ طيب، إنما يستتر إذا كان مفرد، يستتر في حال الإفراد، أما في حال التثنية والجمع لا يمكن استتاره. لماذا؟ لأنه لو استتر ما فرقنا بين المفرد والمثنى والجمع. نعم. لأنه لو استتر ما فرقنا، ولو فعل ضرب وضربنا
والنون ضمير نصب فاعل مبني على الفتح مع الرفع، هذا كله من الفاعل المضمر المتصل. هناك من الضمائر ما هو متصل ومنها ما هو منفصل. المتصل ما لا يبتدأ به ولا يقع بعد إلا في حال الاختيار، يعني يخرج حال الاضطرار يقع إلا كضرورة، لكن في حال الاختيار لا يقع بعد إلا، بخلاف المنفصل فإنه يبتدأ به ويقع بعد إلا في حال الاختيار. نعم.
باب المفعول الذي لم يسمى فاعله.
المفعول الذي لم يسمى فاعله، باب المفعول الذي لم يسمى فاعله، ويريد بذلك نائب الفاعل، لأنه لما انتهى من ذكر الفاعل ثنى بما ينوب عنه، لأن الفعل لا بد له من شيء يسند إليه، فإذا لم يوجد الفاعل حذف الفاعل لهدف لا بد من أن ينوب عنه إما المفعول الذي ترجم به أو غير المفعول، ولذا هذه الترجمة منتقدة، باب المفعول الذي لم يسمى فاعل، ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ألا ينوب عن الفاعل غير المفعول؟ ينوب. ألا يوجد مفعول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل؟ نعم يوجد، المفعول الثاني مع وجود المفعول الأول لا يجوز أن ينوب عن الفاعل إذا حذف. أعطي درهم زيدا، يجوز ولا ما يجوز؟ لا يجوز، بل لا بد أن تقول أعطي زيد درهما وهو مفعول، لكن لا تجوز النيابة. وهذا تعبير لكثير من المتقدمين، المفعول الذي لم يسمى فاعله. وابن مالك رحمه الله في ألفيته قال النائب عن الفاعل أو نائب الفاعل، ليشمل المفعول وغير المفعول، ولذا يقول رحمه الله تعالى ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. نعم النائب عن الفاعل، ثم ذكر غيره. المقصود أن صواب الترجمة النائب عن الفاعل، ما ينوب عن الفاعل، ما ينوب عن الفاعل سواء كان مفعول أو غير مفعول. نعم.
وهو الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله.
الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعله، الاسم المرفوع حقيقة أو حكما، حقيقة أو حكما، اسم مرفوع حقيقة، ضرب زيد، نعم، أو تقديرا ضرب، نعم، الفتى، أو احتمل أن يكون أيضا يرفع حكما بأن يكون مصدر منسبك لا يمكن رفعه. المقصود أنه مرفوع حكمه الرفع مثل الفاعل، لأنه لما حذف الفاعل صار في مقامه فأخذ حكمه. الاسم يخرج بذلك الفعل، الفعل والحرف ما لم يسمى به. إذا سمي شخص بما أصله فعل أو بما أصله حرف يأخذ حكمه لأنه صار اسم. إذا حذف الفاعل لماذا يحذف الفاعل؟ ضرب زيد عمرا، لماذا يحذف الفاعل؟ نعم لأسباب كثيرة، منها العلم به، العلم به، خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان ضعيفا، الفاعل هو الله جل وعلا، خلق الله الإنسان وهذا معلوم، حذف. الجهل به، سرق المتاع، عندك متاع في البيت لما جئت من العمل جئته مسروق، أنت ما تدري من سرقه، هل تستطيع أن تقول سرق فلان المتاع؟ أو لابد أن تقول سرق المتاع لجهلك بالسارق، لجهل به. الخوف منه أو الخوف عليه، الخوف عليه، إذا قلت شتم الأمير، لو قلت شتم زيد الأمير أجابه، المثال كتبوه في كتب النحو. نعم فسترا على هذا يحذف، هذا يقول الخوف عليه، الخوف منه، مثاله الخوف منه، قتل أو ظلم، ظلم زيد، ما تقدر تقول فلان ظلمه
أخشى أن يتعدى الظلم إليك. نعم، هذا الخوف منه. المقصود أن الأهداف كثيرة والأسباب
الحذف كثيرة. نعم،
مثال للتعظيم، مثال للتحقير. نعم، تحقير وتعظيم. نعم، تبني الفعل المسند إلى لفظ الجلالة إذا كان المقام لا يناسب، أنت في مكان لا تريد أن تنطق بلفظ الجلالة فيه. نعم، فتعظم هذا الاسم من أن يذكر في هذا المكان، وقد تحقر الاسم عن أن يذكر في مثل هذا المكان. فالأهداف كثيرة. الاسم المرفوع الذي لم يذكر معه فاعل، ما ذكر الفاعل فناب عنه ما يأتي ذكره. نعم،
فإن كان الفعل ماضيا ضم أوله وكسر ما قبل آخره، وإن كان مضارعا ضم أوله وفتح ما قبل آخره.
نعم، هذا في بناء الفعل للمفعول أو للمجهول. إن كان الفعل ماضيا، أولا التغيير لا بد منه. نعم، لأن لو لم نغير الفعل، إذا قلت ضرب زيد عمرا، تبي تحذف زيد. نعم، خشية عليه من قبيلة عمرو، ماذا تقول؟ ضرب عمرو، لا بد من التغيير. نعم، فتقول ضرب. فأول الفعل مضموم في الماضي والمضارع، مضموم في الماضي والمضارع، لكن ما قبل الآخر من الماضي يكسر، وما قبل الآخر من المضارع يفتح. يقول ابن مالك: ينوب مفعول به عن فاعل فيما له كنيل خير نائل. فأول الفعل ضمماً، فأول الفعل ضمماً، والمتصل بالآخر اكسر في مضي كوصل، واجعله من مضارع منفتح كينتحي المقول فيه ينتحى. هذا الفرق. الفعل مضموم أوله، ويختلف الماضي عن المضارع، فالماضي يكسر ما قبل الآخر، والمضارع يفتح ما قبل الآخر. ضرب زيد ويضرب زيد. والأمر، نعم، كيف؟ لا يبنى للمجهول. لماذا؟ لأن فاعله أنت المخاطب، المخاطب ما يتغير. نعم، المخاطب، فكيف يجهل وهو المخاطب؟ نعم، كيف يجهل وهو المخاطب؟ وأنا لا ندري أشر أريد بما في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. أشر أريد، هذا بني للمجهول، والثاني للمعلوم. لماذا الأول بني للمجهول والثاني بني للمعلوم؟ والفاعل في الفعلين هو الله جل وعلا. نعم، نعم، أن يضاف إليه الشر، والشر ليس إليه. نعم، وهذا من باب الأدب، ومن باب الأدب، وإلا الفاعل هو الله جل وعلا، هو الذي أراد الخير هو الذي أراد الشر، لكن من باب الأدب وفي العبارة والأسلوب بني الشر للمجهول وبني الخير للمعلوم. قيل وبيع، لما قلنا أول الفعل يضم، قيل وبيع، هذا مبني للمعلوم ولا للمجهول؟ نعم، وأوله مضموم ولا مكسور؟ لماذا؟ كيف؟ وش أصله؟ لا لا، بعد بنائه للمجهول وش يصير أصله؟ على الوزن الذي ذكرناه فعل. ها؟ لا، قول مصدر. كيف؟ قويل، يعني فعل قويل. وش اللي حصل؟ نعم، نعم، مجانس الكسر. إيه، ثم بعد ذلك نقلت كسرة الواو. لماذا؟ لا، ما في ساكن. نعم، للتخفيف. نعم، إيه، الواو مكسورة. شو؟ ما تجي واو مكسورة، هذا الأصل. أصل قال: إذا بني للمجهول على الأصل فعل قويل، وبويع، يعني إذا أبدلنا الواو في قيل بالياء، الياء باقية في بيعها، لأن أصله يائي. لا لا لا، قياسي، قياسي. لا شك أن الكسرة على الواو ثقيلة، كسر على الواو ثقيلة. وش اللي حصل؟
وين مدرس العربية؟
وين أخونا صاحب السؤال هذا اللي درس النحو؟ نعم الخوف عليه. طيب سئل، نقول سئل، سئل قيل وبيع. جاء في النظم بوعى، بوعى يعني مثل ما قلبت الواو ياء في قيل قلبت الياء واو في بوعى. ليت شبابا بوعى فاشتريته، كلاهما مبني للمجهول. لا شك ان الواو الكسر عليها ثقيل. من يسألنا جزاكم الله خير. حناف الكفراوي يقول وإما تقديرا نحو يباع الطعام أصله يبيع. نبي قبل هذا. نعم. أو وإما تقديرا كبيع الطعام والأصل بيع الطعام بضم الباء الموحدة وكسر الياء المثنى تحت، فنوقلت حركة الياء إلى ما قبلها بعد سلب حركتها فصارت بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية. يقول بيع بيع الطعام فنقلت حركة الياء إلى ما قبلها، حركة الياء الكسرة نقلت إلى الحرف الذي قبلها وهو الباء بعد سلب حركتها اللي هي الباء، سلبت حركتها اللي هي إيش؟ الضمة. نعم. فصار بيع بكسر الباء الموحدة وسكون الياء التحتية وإعرابه بيع في الماضي لآخره. وقل مثل هذا في المضارع، يباع يقال يذكر يباع. يباع الطعام أصله يبيع بضم أوله وفتح ما قبل آخره، فنقلت حركة ما قبل الآخر إلى الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكن. تحركت الياء بحسب الأصل، تحركت الياء بحسب الأصل لأنها مفتوحة في الأصل، وانفتح ما قبلها بحسب الآن لما نقلت الحركة التي قبلها تحركت. نعم تحركت الياء بحسب الأصل يبيع. نعم وانفتح ما قبلها بحسب الآن. نعم وهذا الذي يضطرهم إلى مثل هذا الكلام، نعم إجراء القواعد على ما يظهر حقيقة وما يظهر حكما. ولذلك أحيانا يقولون تحركت الواو وتوهم انفتاح ما قبلها، هذا لمجرد إجراء القاعدة على ما يريدون على قاعدته. ولا تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن، أدري والله، لكنهم من باب تمشية القواعد. نعم فنقلت حركة ما قبل الآخر الساكن قبله فصار الحرف الثاني مفتوحا وما قبل الآخر ساكنا، تحركت الياء بحسب الأصل وانفتح ما قبلها بحسب الآن فصارت ألفا يباع وإعرابه يباع إلى آخره. المضعف نعم والأصل فيه واو بويع، هذا أصل ما في واو، لا لا الباء مضمومة. اي فعل أصل فعل، الباء مضمومة والياء مكسورة على الوسط. لعندنا المضعف مثل يضار، يضار تضار والدة نعم بإيش؟ بولدها. والدة من يعربها؟ هذا الفعل مبني لإيش؟ نعم والدة إعرابها أو فاعل، نعم أو نائب فاعل. أصل الحرف المضعف نعم لا بد من فكه، فكيف تفك يضار؟ نعم أو لا تضار؟ تضارر. أصلا تضار إذا فككنا الإدغام إما لا تضارر أو لا تضارر، والأمر ودفع الضرر مطلوب من الطرفين. لا تضارر الأم، لا تضاري والدهم بولده. لماذا؟ لأنه قد لا يوجد في البلد من يرضع فترفض ترضع، هذه ضاررت. نعم ضاررت هي فهي فاعل. لا تضارر هذه الوالدة بولدها، فيصح بناؤه للمفعول ويصح بناؤه للفاعل، لكن يلزم عليه فك الإدغام الذي يبين لنا إعراب والدة على الحقيقة. فك الإدغام. هل نقول إن الشرع أراد مثل هذا ليشمل الضرر بأنواعه من الوالدة وعليها؟ نعم. أو لابد من واحد منهما، ظاهر ولا مظاهر؟ ها، الوالدة منهية عن الإضرار بولدها ومنهية عن يضاررها غيرها بولدها. يعني هل النهي الآن متجه إلى الأم أو إلى الأب؟ نعم. الآن ما هو بالفعل المضاعف، إذا فككنا الإدغام بان لنا هل هو مبني للمعلوم أو للمجهول، وهو مع تضعيفه حال تضعيفه لا يمكن أن نعرف الفاعل من المفعول، لأنه يصلح أن نقول أصل تضارر وتضارر، وكل من الطرفين منهي عن الإضرار بالطرف الآخر. نعم. الفاعل تضارر والدة، لما هم متصور أن تضارر بولدها؟ ولماذا لا نقول أن اللفظ تناول الأمرين معا وكلاهما منهي عنه، وهذا هو فائدة الإدغام. يعني على طريقة الشافعية أن الأمر الواحد يستعمل، أو الشيء الواحد يستعمل في معنييه، يمكن أن يستعمل في معنييه في آن واحد، وعند غيرهم لا يجوز أن يستعمل اللفظ الواحد في معنييه، مثله ولا يضار كاتب ولا شهيد. نعم. كيف هو؟ لابد من الترجيح، لابد من الترجيح. لا، هذا مبني على أصل، على قاعدة حامة، استعمال اللفظ في معنيه عند الجمهور لا يجوز، بل لابد من ترجيح أحد المعاني. نعم. لابد من ترجيح أحد المعاني، ولا نقول أن هذا اختلاف تنوع، لأن العطف على نية تكرار العامل، ولا يضار مولود له بولد. لا، ما تدري، مثله بالضبط، على نية تكرار العامل الأول، وما قلته هنا تقوله هنا. طيب، كاتب ولا شهيد، فاعل ولا فاعل؟ نعم. يمكن أن يتصور منه الضرر ويتصور عليه الضرر، مثل الأم. نعم. وين يبقى أنه حتى يفك الفعل؟ لابد أن يفك. ما في شك أنه سواء قلنا أنها نائب فاعل أو فاعل، نعم، فالمفسر للمراد أطفي الجملة الثانية عليه، ولا مولود إلا بولد، فالطرفان يحرم على كل واحد منهم يضر الآخر، سواء كان نائب فاعل الأول والثاني نائب فاعل، أو الأول فاعل والثاني فاعل. نعم.
وهو على قسمين، ظاهر ومضمر.
ظاهر ومضمر، هذا إيش؟ نائب الفاعل. نعم.
فالظاهر نحو قولك ضرب زيد ويضرب زيد.
ضرب زيد ويضرب زيد، إسناد الفعل الماضي إلى المفرد الظاهر، وإسناد الفعل المضارع المبني المجهول لنائب الفاعل المفرد. نعم.
وأكرم عمرو ويكرم عمرو.
أكرم ويكرم، لماذا جاء بمثالين؟ ضرب ويضرب، وأكرم ويكرم، لماذا كرر؟ ما يكفينا ضرب خلاص؟ جاء ماضي ومضارع ثم جاء ماضي ومضارع، ها، وش السبب؟ مثل ما قال ذا ثلاثي وذا رباعي، تمثيل للثلاثي وتمثيل للرباعي. نعم.
والمضمر نحو قولك ضربت وضربنا وضربت.
ضربت وضربنا، هذا مضمر إلى إسناد الفعل إلى نائب الفاعل الذي هو إيش؟
ها ضمير المتكلم المفرد، وضربنا ضمير المتكلمين. نعم، أصله مفعول، أصله مفعول، لو ذكر الفاعل معه لقلنا ضربت ضربني زيد مثلا، ضربني زيد. ألا نستطيع أن نأتي بالتاء هذه ولا نغيرها مع تغيير الفعل ووجود الفاعل؟ لما ذكرنا الفاعل غيرنا الضمير، بدل ما هو ضمير تاء المتكلم صار ياء المتكلم. لماذا؟ نعم، التاء ضمير رفع والياء ضمير نصب. نعم،
وضربت وضربت وضربتما.
وضربت ايش؟ ما تجي، ما تجي ضربت، لان نائب الفاعل مستتر ويريده ظاهر. ضربت ضربت وضربت المتكلم والمخاطب. نعم،
وضربت 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 وضربتما وضربتم وضربتن وضرب.
نعم، هذه ضمائر الخطاب، ضمائر الخطاب، اسناد الفعل المبني للمجهول الى ضمائر الخطاب، المفرد المذكر والمفرد المؤنث والمثنى والجمع المذكر والجمع المؤنث. نعم،
وضرب وضرب وضربنا
الغائب، ضمير الغائب، ضمير الغائب. نعم،
باب المبتدأ والخبر. المبتدأ هو الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية.
الاسم المرفوع العاري عن العوامل اللفظية، الاسم المرفوع، وعرفنا أن قولهم المرفوع حكم وإدخال حكم بالحد فيه ما فيه، لكن يبقى أنهم جروا عليه. الاسم يخرج نعم الفعل والحرف، فلا يقع الفعل ولا الحرف مبتدأ. نعم، إلا إذا سمي به، إذا سمي به، لو سميت إنسان أو سمي إنسان بيضرب نعم يبتدأ به، مثل يزيد نعم يزيد مقابل ينقص، سمي به فجاز الابتداء به. الحرف لو يسمى به يجوز الابتداء به. وإذا قلت في الإعراب من حرف جر، من حرف جر، من هذه إعرابها مبتدأ، لأنه ليس المقصود منها حرفيتها، وإنما المقصود بها التسمية، التسمية بهذا الحرف، التسمية بهذا الحرف. فتقول من مبتدأ وحرف خبره حرف مضاف وجر مضاف إليه. فقولهم الاسم يشمل الاسم الذي هو الذي يدل على حدث من غير اقتران بالزمن كما هو معروف في تعريفه، ويشمل ما سمي به ولو كان أصله فعل أو حرف. نعم،
والخبر هو الاسم المرفوع،
هو الاسم المرفوع نعم الاسم المبتدأ العاري عن العوامل اللفظية. إذن رافعه معنوي، رافعه معنوي لأنه عرى عن العوامل اللفظية ورفع، إذن الرافع معنوي، وهو على قول الأكثر رفع مبتدأ بالابتداء، مرفوع بالابتداء، والابتداء معنوي وليس بلفظي. والخبر،
والخبر هو الاسم المرفوع المسند إليه،
المسند إلى المبتدأ، الاسم المرفوع المسند إليه، يعني المسند إلى المبتدأ. نعم،
نحو قولك زيد قائم والزيدان قائمان.
زيد قائم، زيد مبتدأ مرفوع بالابتداء وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، قائم خبره، خبره اسم مرفوع لفظا أو تقديرا، حقيقة أو حكما. نعم، يشمل الحقيقة والحكم، إذا قلت بحسبك درهم، نعم نعم بحسبك درهم، الباء زائد
وحسب مبتدا مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل من حركة حرف الجر الزائد، ومثله الشبيه بالزائد، الشبيه بالزائد مثل الرب مبتدأ زيد وعاذر خبر، إن قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد تقول زيد عاذر، قلت زيد عاذر من اعتذر، مبتدأ زيد، زيد مبتدأ وعاذر خبر، ومن اعتذر من حرف نعم معمول لاسم الفاعل في محل نصب. طيب إذا قلت زيد عاذر من اعتذر بدون تنوين بالإضافة، عاذر من اعتذر، عاذر من اعتذر، عاذر خبر، ومن اسم موصول مفعول لاسم الفاعل واعتذر صلة الموصول، وعاذر من اعتذر نعم عاذر مضاف ومن مضاف إليه وصلته اعتذر. الآن يستوي أن نقول عاذر من اعتذر وعاذر من اعتذر، يستويان نعم يستويان لا لا، من حيث المعنى ما في إشكال، من إضافة اسم الفاعل لمفعوله ما في إشكال، من حيث المعنى ما في إشكال نعم يستويان، ولا أحيانا يصير هذا أفضل وأحيانا يصير هذا أفضل، أحيانا يصير إعماله أفضل وأحيانا يصير إضافته أفضل، إنما أنت منذر نعم بالغ أمره، ما تجي بالغ أمره أو أمره منذر من يخشاها نعم وقرئ بهذا وهذا، لكنهم يقولون إذا كان الفعل يراد به الماضي فالأولى الإضافة، وإذا كان للحال والاستقبال فالإيش التنوين أفضل نعم.
والزيدون قائمون
نعم، أنت شوف 19 من القرطبي في آخر سورة ها إنما أنت منذر منذر جيء هناك نعم نازعات آخر نازعات من التفسير نعم.
والمبتدأ قسمان ظاهر ومضمر،
المبتدأ قسمان ظاهر ومضمر، إعراب ظاهر إذا قلنا على قسمين ظاهر ومضمر، أو نقول ظاهر ومضمر هما ظاهر ومضمر ويجيزون النصب، أعني ظاهرا ومضمرا، لكن هنا بدل نعم أو بيان نعم.
فالظاهر ما تقدم ذكره،
الظاهر ما تقدم ذكره زيد قائم نعم.
والمضمر 12 وهي أنا ونحن وأنت وأنت.
طيب المضمر 12 ضمير المتكلم المفرد والجمع وضمائر الخطاب الخمسة وضمائر الغيبة الخمسة، لكن هل تكون متصلة أو منفصلة؟ منفصلة لماذا؟ لأن المتصلة لا يجوز الابتداء بها، المتصلة لا يجوز الابتداء بها، إذن لابد أن تكون منفصلة، فتقول أنا قائم ونحن قائمون وأنت قائم وهو قائم إلى آخره نعم.
وأنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن،
خمسة ضمائر الخطاب وضمائر الغيبة كذلك، فيكون المجموع 12 نعم.
وهو وهي وهما وهم وهن، نحو قولك أنا قائم ونحن قائمون وما أشبه ذلك،
يعني قس عليه الأمثلة العشرة الباقية. يقول هذا يسكن في روسيا في مدينة موسكو، وهي مدينة كبيرة جدا، وإذا خرجنا إلى مكان ما مثلا فيمكن أن نتأخر عن الصلاة، ومن الصعب جدا أن أصلي في الطريق لأن مظهري الخارجي يجذب الأنظار، أقصد أن اللباس الإسلامي غريب جدا في بلدي، وإذا صليت في الطريق فهذا صعب جدا، وأريد أن أعرف هل يصح أن أصلي في الطريق جالسة هذه امرأة مع أن هذا صعب جدا، ثم أعيد الصلاة في البيت إذا كان صحيحاً أو ممكن أن أؤخر الصلاة حتى وأصلي في البيت. أولاً لا يجوز تأخير الصلاة حتى وقتها، وكون المنظر غريب جدا في مثل هذه البلاد لا يبرر هذا الإخلال بالواجبات أو ارتكاب المحرمات، بل لا بد من فعل الواجبات وترك المحرمات ما لم يكن الإنسان مكرها بحيث يخشى على نفسه. وأما كونه إحراج منظر غريب جدا لا، بل لا بد أن يعتز المسلم بدينه، ولا بد أن يستشعر أنه أفضل هذه المخلوقات، ولا بد من اعتزاز بالدين. من أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، لا بد أن يعتز بدينه. أما أن نستخفي بديننا ونظن أننا أمة مستضعفة ومستكينة، مو بصحيح، بل هي أشرف الأمم. هل يجوز للمصلي خلف الإمام عندما يقول لمن سمع الله لمن حمده يقول ربنا ولك الحمد والشكر؟ لا يسوغ له أن يزيد على ما ورد، لأن هذه ألفاظ توقيفية. يقول ما رأيكم في الإباضية؟ الإباضية فرقة من فرق الخوارج، فرقة من فرق الخوارج، يعرف عنهم القول بخلق القرآن ونفي الرؤية، كثير من مسائل الاعتقاد التي يختلفون فيها مع بقية الفرق. نعم، إذا سمعت المؤذن يقول أشهد أن محمد رسول الله تقول أنا أشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا، أو بعد إذا انتهيت من جاء هذا جاء هذا، فأنت مخير، أنت مخير، شئت تقولها بعد الشهادة وشئت تقولها بعد الأذان. يقول هذه امرأة حامل بلغت في حملها 7 شهور ونصف، 7 شهور ونصف، وعندما أجرت فحوصات طبية وأشعة استعدادا للولادة قال لها الأطباء أن الجنين خلايا المخ عنده غير نامية، ولذلك فإن حياته لن تستمر بعد الولادة إلا ساعات، كما أنه به عدة تشوهات، واقترح بعضهم عليها أن تجري عملية إجهاض، فهل يجوز لها ذلك مع كون الجنين به حياة؟ هذه نفس منفوسة، فلا يجوز إسقاط الجنين بعد 40، قبل 40 يجوزه أهل العلم بدواء مباح لا يضر بالمرأة، وينبغي أن يقيد ذلك بالحاجة، لأنه لو أطلق جواز الإسقاط لصار في ذلك عونا على الفجار، لأن كل من الزاني والزانية عند إرادة مزاولة الفاحشة يحسبون 1000 حساب للحمل، فتجويز الإجهاض ولو قبل 40 بإطلاق عون لهم على انتشار هذه الفاحشة، فلا يجوز حينئذ. قد يقول قائل إن من يمارس هذه الفاحشة لن يسأل هل يجوز أو لا يجوز، نعم، نقول لا نكون عونا لهم على ذلك، ما كونهم يزاولون هذه الفاحشة ويزيدون عليها أيضا إسقاط هذه النفس التي كتبها الله جل وعلا، مثل هذا لا شك أنه إعانة وتعاون على الإثم والعدوان. هذا الجنين الذي بلغ 7 أشهر ونصف إنسان كامل له من الحقوق ما لغيره، ما دامت الروح في الجسد لا يجوز الاعتداء على النفس، لا يجوز الاعتداء على النفس، وإذا أسقط ففيه قرة عبد أو أمة تبلغ قيمتها 10 دية أمه، ولا يجوز بحال مهما قيل عنه ما دامت الروح في الجسد. وكونه به عدة تشوهات، أين الصبر على القضاء؟ أين الاحتساب؟ أين البحث عن الأجور في مثل هذه المصائب؟ في به تشوهات، يقول لا الأطباء لن يستمر بعد الولادة، إذا مات بقدر الله جل وعلا ما يلام أحد، لكن يكون المسلم سبب لقتل هذه النفس لا يجوز له ذلك بحال، تنتظر حتى تلد وتؤدي ما له عليها ولو نالها مشقة، لأنها مصيبة من المصائب، هذا إن صحت أقوالهم. كثيرا ما يقولون بعض الأشياء ولا يظهر لها حقيقة، هي ظنون، لكن إن صحت أخبارهم هي لا شك أن أولا هي ظنون، وإن ثبت ذلك حقيقة وظهر ذلك للواقع بهذه الصورة التي صوروها لا شك أن الصبر على مثل هذا تحصيل لأجور عظيمة ورضا بالقدر، والله المستعان. لا، هم يقول إذا انتقل من طور إلى طور خلاص ثبت الحمل، هو من الأربعين من طور إلى طور، مو بالنفخ، لا، هو انتقل من طور إلى طور، 40 يوم من كذا كذا، ويوم بعدها إذا انتقل من طور إلى طور عرف أنه حمل وثبت ذلك. المهم لا تسقطه، إذا وقع له أحكام، فإن تبين فيه خلق الإنسان ثبتت الأحكام لأمه، بمعنى أنه يصير نفاس، وإذا نفخت فيه الروح ثبتت الأحكام له، يصلى عليه مسلم كامل. نعم. غرة عشر دية أمه، عشر دية أمي خمس من الإبل. يقول: قرأت في كتاب المنتظم في تاريخ الملوك والأمم من تأليف أبي الفرج بن الجوزي، قال أبو يحيى الناقد: اشتريت من الله تعالى حوراء ب4000 ختمة، فلما كان آخر ختمة سمعت الخطاب من الحوراء وهي تقول: وفيت بعهدك فها أنا قد اشتريتني. أبو يحيى يقول، هو زكريا بن يحيى بن عبد الملك بن مروان، يقول: ما رأيك بهذا الكلام؟ هذا عرف عن بعض السلف، وجد عن بعضهم مثل هذه التصرفات، ويذكر عن أبي هريرة أنه يسبح في كل يوم 12,000 تسبيحة بقدر ديته من الدراهم، بقدر ديته، وهذا نظيره، هذه مبايعة مع الله جل وعلا. نعم، لم يثبت بها شرع، فالأولى الاقتصار على ما ثبت به الشرع، ويعمل بالقرآن ويقرأ القرآن حسب ما أمر، ولو بكل حرف 10 حسنات، وإذا توقع هذا من الله جل وعلا، وإلا من له بتحديد قيمة الحوراء بهذا العدد، وأيضا قراءة القرآن لمثل هذا الأمر فيه ما فيه، يقرأه ليرضي الله جل وعلا بذلك وينال به ما يناله السعداء. وأيضا هذا الكتاب، ما رأيك بهذا الكتاب؟ هذا الكتاب من كتب التواريخ التي فيها الصحيح، وفيها العظة والاعتبار في أخبار الماضين، وفيها أيضا ما لا يثبت، وفيها ما لا ينبغي أن يذكر. قل قحطاني رحمه الله تعالى: لا تقبلن من التواريخ كلما جمع الرواة وخط كل بناني. أنت اقرأ واعتبر واتعظ، واللي يثبت اعمل به، والذي لا يثبت ما يضرك إن شاء الله تعالى. نعم. أفضل كتب التاريخ تواريخ عند أهل العلم، منها تاريخ الطبري أخبار الرسل والملوك، هذا كتاب نفيس، منها تاريخ الحافظ بن كثير رحمه الله البداية والنهاية، ومنها الكامل لابن الأثير، وهو أفضلها في سياق الأحداث والحوادث، وإن كان الحافظ بن كثير عنايته بأهل العلم وأكثر، والطبري أقدم. هناك التاريخ التحليلي الذي يحلل الحوادث ويستنتج، منها تاريخ ابن خلدون، هذه تواريخ نافعة نفيسة. يقول: نذر شخص إذا جاء له مولود سوف يذبح جمل، وجاء له مولود ولكن أحد أقاربه عنده زواج، هل يجوز له أن يدفع بهذا الجمل له بركة بالزواج؟ نذر أن يذبح جمل، يذبح جمل لمن؟ هل في نيته أن يأكل هذا الجمل؟ يذبحه ليأكله، أو ليكرم به ضيوفه وأقاربه، أو ليهديه على معارفه وجيرانه وزملائه، أو ليتصدق به على المساكين؟ نيته هي التي تحدد. يقول: هل زوجة الشهيد تحد على زوجها؟ نعم، تحد على زوجها وكغيره في هذا الباب. كتاب التذكرة في أحوال الموتى ومر الآخرة للقرطبي، يقول: ما رأيكم فيه؟ لأن فيه كلام غريب. نعم، كتاب من أنفس ما كتب في الباب، يعني في أشراط الساعة وأمور أحوال القيامة، من أنفس وأوسع ما كتب في الباب، ولا تخلو هذه الكتب من شيء لا يثبت. نعم، هو مطبوع محقق، سوف يصدر في مجلدين، ومطبوع مرارا، لكن هذه الطبعة سوف تصدر في مجلدين إن شاء الله تعالى. ها، تحقيق رسالة. حديث الشرب، النهي عن الشرب من فم السقاء صحيح، النهي محمول على الأصل في النهي التحريم، وهم يقولون كثير من العلم يرى أن النهي في هذه الأبواب للكراهة التنزيه، لأن سبب النهي لئلا يقدره على غيره، وسبب النهي، سبب ورود هذا النهي فيما ذكره أهل العلم أنه أن شخص شرب من السقاء فانساب في بطنه جان من السقاء حيا صغيرا سابت في بطنه فجاء النهي عن اختناث الأسقية. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.